على 29 مقعدا، فيما حصلت حركة الصادقون على 27 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 26 مقعدا، بينما حصل كل من حزبي قوى الدولة وبدر على 18 مقعدا. اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أمريكيا يدعم خطة ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. وعقب التصويت أصدرت حماس بيانا رفضت فيه هذا الطرح، مؤكدة أن القرار لا يرتقي إلى مستوى ومطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، بل يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة. رفض القيادي في حماس أسامة حمدان مشروع القرار الأمريكي المتعلق بنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة، مؤكدا أنه يتقاطع مع مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأوضح حمدان أن المشروع لا يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، بل يسعى إلى إيجاد قوة بديلة للاحتلال في القطاع، وأنه يسقط أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، ويعزز قناعة الفلسطينيين بأن المقاومة هي السبيل لزوال الاحتلال. شنت طائرة الاحتلال الحربية صباح اليوم غارة وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك استمرارا لحرق وقف إطلاق النار. كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة وعملية نسف لمبانٍ وراء الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الشهيد الشيخ نمر باقر النمر. موضوع المحاضرة: الأبعاد المختلفة للدعاء في حياة المؤمن.
أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاء في الحديث: الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء مخ العبادة، والدعاء نور السماوات والأرض، بل جاء الدعاء عمود الدين. صدق أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. ارتبط اسم الإمام زين العابدين عليه السلام بالدعاء، حيث الصحيفة السجادية زبور آل محمد وزبور داود كان الدعاء، وبه بنى نبي الله سليمان الحضارة التي لم تصل إليها البشرية. وزبور آل محمد هو الدعاء، وبه نتمكن من بناء الحضارة الإنسانية.
في مثل هذه الليلة نتوقف وقفة قصيرة لكي نفهم حقيقة معاني الدعاء وأبعاد الدعاء. ارتبط بمفهوم الناس أن الدعاء هو عبارة عن حالة روحانية فقط تربط الإنسان بينه وبين ربه لتهذيب السلوك والأخلاق، ليس إلا هذا. بعد واحد ارتبط مفهوم الناس به، لا يفهم الناس من الدعاء إلا هذا المعنى، حالة روحانية، حالة اعتراف، حالة إقرار بين الإنسان وربه، وهذا معنى من المعاني لا ينكر، بل هو من أمهات المعاني. لكن الدعاء لم يكن ذا بعد واحد، هذا بعد من الأبعاد. في الواقع الدعاء هو سلاح المؤمن، هو السلاح الأخير الذي لا يمكن لأي قوة وجدت على هذه الأرض أن تلهيه. ولذلك نقرأ في دعاء خميس: يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، ثم فيما بعد: وارحم سلاحه البكاء. لاحظوا فقرة سلاح البكاء، والبكاء مرتبط مع الدعاء. أكمل بين حالة الدعاء وما بين حالة سيل الدموع والبكاء، وهو السلاح الذي حملته فاطمة الزهراء سلام الله عليها لتثبيت ولاية أمير المؤمنين وللدفاع عن قيام السماء، وهو ذات السلاح الذي حمله الإمام الحسين لإعلان مظلوميته ومظلومية أهل بيته ولنشر ثقافته وثقافة رسالة السماء من خلال الدعاء والبكاء، من خلال تلك الدموع ومن خلال تلك الأدعية وصل إلينا النبع الصافي من فكر أهل البيت. ذلك الدعاء الذي لم يتمكن الطغاة ولم تتمكن أي قوة من كسره ولا إلغائه. فالإمام حينما ارتبط بالدعاء ارتبط بسلاح فاعل ناجع. هنالك حينما كانت الظروف، حينما كانت الأجواء لا تسمح بالكلمة الصادقة، حينما كان هناك الإرهاب السياسي يقتل ويذبح، حينما كان هناك الإرهاب الفكري يخرج الإنسان من الدين ويفسق ويكفر، حينما يكون هناك الإرهاب الاجتماعي الذي يحاصر الإنسان ويعزله، حينما كانت هناك الإرهاب بجميع أشكالها، كان الدعاء هو السلاح الناجع وهو السلاح الفاعل. فالإمام في تلك الظروف الموبوءة، في تلك الظروف الإرهابية، لم يتخلى عن رسالته، لم ينعزل، لم يترهبن، لم يبتعد عن الناس، إنما مارس تبليغ رسالة السماء من خلال الدعاء. وإن شاء الله فيما بعد سنبين أبعاد الدعاء من خلال، وبإمكاننا أن نتعرف على تلك الأبعاد من خلال الأدعية التي نقرأها، لأن الدعاء ركيزة أساسية وهامة في الفكر الإسلامي، بل تشريعات كثيرة يمكن أن نستوحيها من الدعاء، بل أن القرآن الكريم في أغلبه آيات دعاء في جميع المجالات، تحميد وذكر ودعاء، بل أهم سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة كلها دعاء، وأهم آية وهي البسملة هي دعاء. بسم الله يعني أستعين بالله، أبدأ بقدرة الله، برحمة الله. وسورة الفاتحة هي دعاء علمه الله وأدب به عبادة في كيفية مخاطبته. القرآن هو خطاب الله النازل إلينا، والدعاء هو خطابنا إلى الله، والخطاب الخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى أدب. أنت حينما تريد أن تلقي خطابا على جمع، أو حينما تريد أن تخاطب مسؤولا، أو حينما تريد أن تلقي خطابا بمناسبة ما، هنالك تجتمع مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأدباء ومجموعة من الباحثين لكي يصيغوا لهذا الرئيس أو لهذا المسؤول أو لهذا الوزير خطابا حتى يتناسب الخطاب وآداب الخطاب والمخاطب فيما يتناسب مع المخاطب، سواء كان جمهور أو كان مسؤول. الخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى آداب. فالدعاء هو الخطاب الذي نخاطب به الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين يعلمنا كيف نخاطب ربنا بأدب، كيف نخاطب ربنا بما تجيش به نفوسنا. قد يعجز الإنسان عن التعبير في مخاطبة ربه، يعجز الإنسان تجيش في داخل صدره أفكار ومتطلبات وهموم وما سابه، يعجز عن التصريح بها أو عن كيفية طرحها بشكل لائق بمكان المخاطب. ولذلك يتوقف الإنسان في مخاطبة ربه. يأتي الإمام زين العابدين ليؤثر مجموعة من الخطابات في جميع المجالات في جميع الحالات، كيف نخاطب الرب في متغيرات الظروف، في متقلبات الزمان، في مع وجود هدف ما، في حالة طارئة، في حالات متعددة ومتفرقة. يبين لنا الإمام كيف نخاطب ربنا في حالة غروب الشمس، في حالة شروقها، في حالة استهلال الهلال، في حالة قدوم رمضان، في حالة الرعد، في حالة البرد، في حالة العواصف، في حالة دعاء الآخرين، في حالة التحميد والتمجيد لله، في حالة الصلاة على بيت رسول الله، في حالة ذكر آدم نبي الله، وفي حالات متعددة ومتفرقة. يمكن أن يقرأ الإنسان عناوين الصحيفة السجادية ليرى الحالات المتعددة والمتفرقة في كيفية مخاطبة العبد ربه. كيف يخاطب العبد ربه في مثل تلك الحالة؟ بعد الصلاة، قبل الصلاة، في كل يوم، أدعية الأيام، أدعية الأسبوع، أدعية بعد الصلوات، أدعية في جميع الحالات. ما من حالة، ما من ضرب، ما من شيء إلا ويخصه دعاء. يعني من أول ما تفتح عينك صباحا للاستيقظ لترى هذا البسيط من هذه الحياة، تبدأ هناك بدعاء. إلى آخر لحظة تريد أن تغمض عينك، هناك دعاء. وما بينهما مجموعة من الأدعية في جميع الحالات، في السفر، في الحضر، في بدء السفر، في نهاية السفر، في بدء الحضر، في حالة القدوم، في حالة توديع صديق، في حالة استقبال صديق، في المجالات، في العبادات كلها. الصلاة هي دعاء. أنت تمتقي مع الله، عبادتك مع الله، كيف تقترب إلى الله؟ هذه الحالة هي حالة دعاء. كل الصلاة، الصلاة معناها دعاء. لا تعنى الصلاة إلا الدعاء، والصلاة عمود الدين، ولهذا يكون الدعاء عمود الدين. ولهذا يمكن للإنسان أن يرتقي عن طريق الدعاء. استعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا بالدعاء. صلاة يعني الدعاء، استعينوا بالصبر يعني الصوم، استعينوا بالصوم. جزء من الصوم هو الصبر، أو جزء من الصبر عفوا الصوم، والصلاة هي الدعاء. لا تعني إلا الدعاء. سورة الفاتحة التي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هي الدعاء. وأنت حينما تمجد ربك بالتحميد والتهليل والتسبيح هذا دعاء. حينما تستغفر هذا دعاء. في ركوعك تدعو، في سجودك تدعو، بينهما تدعو، في قيامك تدعو، في هويك تدعو، في وقوفك تدعو، في جلوسك تدعو. كل حالات الصلاة هي الدعاء، وهي أفضل العبادة. إن قبل قبل ما سواها، وأن رد رد ما سواها. لذلك الإمام اتخذ سلاح الدعاء لكي يبين مجموعة من الأبعاد، لكي يبث الثقافة الرسالية، لكي يرسخ العقيدة، لكي يبين الموقف. لأن الدعاء وقع منهج شامل لجميع أبعاد الحياة. الدعاء منهج شامل لجميع الأبعاد. لا يقتصر الدعاء على تهذيب النفس وتهذيب السلوك وتطهير الروح، لا، هذا بعد الرئيس، لكن لا يقتصر على هذا. للدعاء أهداف وأبعاد. لو أردنا أن نقرأ صحيفة سجادية نلاحظ مجموعة من الأبعاد وبعض اللحظات تتحدث عن الأبعاد وبعضها نستشهد بها من خلال صحيفة سجادية والآيات الأخرى. نلاحظ من الأهداف الرئيسية للدعاء هو ترسيخ العقيدة وتصحيحها. تصحيح العقيدة، اختلاع الشوائب وترسيخها. كثير من الأدعية نلاحظ قضية تثبيت توحيد الله. هناك الحكم الأموي أراد أن يقتنع الدين. لا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا كان شعاره. لا خبر جاء ولا وحي نزل. قضية التوحيد والوحي كله كذب في كذب في عرض يزيد. قضية كانت هناك مؤامرة لإلغاء، لإعادة الأصنام، لإلغاء الحالة التوحيدية. لهذا من خلال هذه الأدعية ثبت التوحيد. عجزت العقول عن كل معرفته. لاحظوا الأولاد في نصر في وسط الدعاء هنا يبين أن العقول عاجزة، يبين عن صفات الله، عن توحيد الله، عن تمجيد الله، الحمد لله، يبين عن قدرة الله. أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت المعطي وأنا السائل، أنت المغيث وأنا المستغيث، أنت العزيز وأنا الذليل. شوفوا قارن بين الإنسان وبين ربه، تبيين عظمة الله وحقارة الإنسان في قبال الله. وهكذا الحمد لله وما شابه. حينما ترتبط الأدعية اقرأ المناجاة، اقرأ أدعية الأسبوع، أدعية الأيام التي نقرأها في كل يوم اقرأها، لا يخلو دعاء إلا وفيه ترسيخ للعقيدة وتوضيح لحقيقة عقيدة. من أراد أن يعرف عقيدته عليه بقراءة الدعاء. كل الأدعية على الأطلاق تتحدث عن الدعاء. حينما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، قاطعة صغيرة لكن تعبر عن عقيدة. هذا دعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإمام زين العابدين حينما يبدأ بتمجيد الله وتحميده وبيان صفات الرب وصفات الخالق وما شاء الله، هذا تثبيت للعقيدة في مسألة التوحيد. وهكذا بقية العقائد. الشفاعة دائما تلاحظوا في طيات الدعاء ارتباطه لشفاعة الرسول أهل بيته، يستشفع حتى يصير هناك تشفيع مرتبط من خلال هناك أفكار مشمومة، هناك رعاف فكري لإلغاء الشفاعة، قطع الناس عن ارتباطهم بأهل البيت. يقول الأموي ما كان يريد يربط البشرية بأهل البيت، يريد يجعل فاصل تنفصل الأمة الإسلامية عن بيت الرسول، عن رسول الله وعن أهل بيته. هنالك من خلال الأدعية نلاحظ كثير ما يؤكد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علاقتنا بأهل البيت وعلى علاقتنا بالشفاعة بهم وحاجتنا إليهم. هذه مسائل ترتبط بالعقيدة، مسائل في الدعاء ترتبط بالبعث، ترتبط بيوم القيامة، ترتبط بعجز الإنسان في مقاومة أهوال يوم القيامة واللجوء إلى الله من أجل المغفرة في ذلك. تثبيت العقيدة، توحيد، عدالة إلهية، نبوة، ولاية، معاد، هذا كله نلاحظه في كتاب الدعاء. اقرأوا صحيفة السجادية تلاحظونها مليئة بتلك المعتقدات الخمسة وما يتفرع منها من عصمة، من شفاعة وما إلى. هذا جانب من جوانب الأبعاد الرئيسية للدعاء، تصحيح العقيدة، اقتلاع الشوائب منها، شوائبها، الأفكار الجاهلة التي تبث فيها، ترسيخ حالة العقيدة، ترسيخ حالة الإيمان من خلال الدعاء. يعني هناك هجمة شرسة من أجل تضعيف الإيمان، من أجل تفكيك العقيدة. الآن في عصرنا هذا، في عصرنا العاصر الحاضر المعاصر، نحن بحاجة إلى أن نرتبط بالدعاء لترسيخ عقيدتنا. بل الدعاء هو المنقذ أمام تلك الهجمة الثقافية الشرسة. إذا أردنا أن نتخلص من تلك الهجمة لابد أن نقرأ الدعاء. تدرون ليش؟ لأن مشكلة الإنسان حالة الاستكبار. حالة الاستكبار يكون في حالة غفلة، لا يمكن أن يصحح أفكاره. في حالة الدعاء يكون الإنسان في حالة انكسار، خضوع. لأن في هذه الحالة الإنسان في هذه الحالة عنده استعداد للتضحيه، لأن الاستكبار هو المانع. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا الاستكبار تمنع. ولهذا بحاجة إلى شنو؟ الدعاء. الدعاء هو المقابل للاستكبار. ولهذا في الآية التي تولت بها الحديث وقال ربكم ادعوني استجب لكم، في مقابل الدعاء شنو؟ استكبار. إن الذين يستكبرون عن عبادته، ذلك الإنسان الذي لا يدعو ربه، هذه إيش حالة استكبار؟ لأن الدعاء عن الخضوع لله سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، التعبير القرآني تهديد صارت. إذا الإنسان استكبر عن الدعاء ليه؟ لأن من خلال الدعاء يصحح الإنسان مفاهيمه، هذا بعض من أبعاد الدعاء. بعد الآخر علاقات اجتماعية، تصحيح مسار علاقات اجتماعية. مثال، أنت في يوم الاثنين تقرأي دعاء، شنو مقاطع الدعاء؟ تسأل الله في ماذا؟ مظلوم ظلم بحضرك. إذا تسأل الله في غيبة غصبها، وما شابه من تلك العلاقات الملوثة. تتجاوز حدودك في علاقاتك، حينما تتجاوز حدودك في علاقاتك الاجتماعية تحتاج إلى الدعاء لتصحيحها. انت هنالك تقر بأنك تجاوزت حدودك، اعتديت على الآخرين. الإنسان في حالة الاستكبار ما يقول له هو الغلطان، هو أنا الغلطان، هو الذي اعتدى علي، هو الذي ظلمني، هو أصابه إلقاء التهمة واللوم على الطرف الآخر. أما في هذه الحالة لا، أنت تقر بتجاوزك، أنت تدعو لجارك، تدعو لقريبك، تدعو إلى من يرافقك في السفر، تدعو بشكل جمعي ربنا. طبعا بعض الأدعية خاصة بالإنسان، ربي، بعض أوقات دعائكم ربنا. أنت مستحب لك أن تدعو في صلاة الليل لأربعين مؤمن، حينما تعدد أربعين شخص ما تتحسن علاقة مع هؤلاء. طبيعة الحال تدعو لهذا الإنسان ينغرس حب في قلبك له، وهو أيضا بشكل مباشر ينغرس في قلبه حبا لك من دون أن يشعر، من دون أن تشعر أنت. أنت حينما تدعو لهذا ولا ينقصك شيء، حينما يدعو الإنسان لغيره يكون هناك ولك مثل ذلك. تدعو لإنسان، تدعو له بشيء، ملك يكون يدعو لك ملكا ولك مثل ذلك، وتدعو له ولك مثل ذلك. بل يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعو لبعضنا البعض، ادعوني بلسان لم تعصني به. يعني شنو؟ يعني أنا أدعو إليك وأنت تدعو لي، أنا خذ ما عصيت الله بلساني، أنا ما أعطيت الله للإنسان، أنت ادعو لي. نقول إحنا نسألكم الدعاء، ليش نقول نسألكم الدعاء؟ لأن هذا اللسان الذي تدعو الله به لم تعصي به الله عني، أنا لم أعصي الله باللسان عنه، فلهذا أدعوني بلسان لم تعصني. لهذا نسأل بعضنا البعض الدعاء ويستجاب دعاء المؤمن. بل لو يهودي كما في الروايات دعا للمؤمن لاستجاب الله دعوته، شفتوا يهودي؟ للمؤمن هو استجاب، ما يستجاب اليهودي لليهودي نفسه في دعائه لنفسه، وإنما لو دعا للمؤمن استجاب الله دعوته. والله سبحانه وتعالى حينما يدعو يستجيب. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على بالكم لما ندعو قضية راحت ضاعت؟ لا، ندعو الله في أكبر شيء وأكبر شيء، حتى أنا في الطعام ندعو الله. إحنا ندعو ربنا الله سبحانه وتعالى، إذا ما أعطانا هذه العطية الآن، العطية موجودة أكبر منها أضعاف مضاعفة ليوم القيامة، أو يكفر عنا بلاك مفروض، إما يعطينا العطية نفسها، إما يكفر عنا بلا أكبر منها. فهو بدل ما يعطينا العطية وفيدنا البلاء يدفع ذاك البلاء الذي هو أكبر وأخطر من العطية. لا تنفع العطية مع وجود ذاك البلاء، وإما أن تؤجل إلى يوم القيامة وهي أفضل بأضعاف مضاعفة، لا من عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. وبعض الحالات الدعاء تطلب سنين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن في دعائي ربي شقيا. شنو طلب؟ طلب ولد متى؟ بعد أربعين سنة استجيب لكم عطيب طلب بعد أربعين سنة يهرب. أنا ولم أكن ربي بدعائك شقيا، أنا كنت أريد شيء، أخاف الموالي من ورائي يضيعون القضية، يضيعون القيم. وبعض وقت يكون خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خبر جماعة جبير القيم يلعبون بالقيم، فأريد ولد يحفظ هذه القيم، ما في أحد مؤهل من هذه الموجودين. مع ذلك الله سبحانه وتعالى استجاب لك الوقت المناسب، لأن الأوقات الإنسان يدعو الوقت المناسب غير مناسب غير صالح. الله يعرف الإجابة موجودة، أنت صلاتك الله سبحانه وتعالى لا يرد أحدا أبدا من المؤمن. فلهذا نحن ندعو ونطلب الدعاء زين، لأن الدعاء مهم في علاقاتنا الاجتماعية، صح علاقاتنا الاجتماعية، أدعو للآخر يدعو للآخر، وندعو دعاء جمعي في بعض هذه الواردة، ونصح علاقتنا الاجتماعية من خلال الدعاء، سواء من خلال دعاء يوم الاثنين، أو من خلال دعاء للجار، أو من خلال دعاء للمرافق في السفر، أو من خلال الدعاء للآخرين، أو الدعاء للمؤمنين، أو ما شابه. ندعو لأنفسنا وللمؤمنين وللمسلمين وللجيران وللأقارب وما شابه. هذه العملية تكون علاقات اجتماعية قوية. هذا دعاء مجال لتفشيش وتقوية العلاقات الاجتماعية. هذا بعض من الأبعاد، لحظة هذا في طيات الأجتماع. بعد آخر زين من أبعاد الدعاء هو بيان الموقف السياسي. فنلاحظ واحترز لسلطانك من جور السلاطين، سلطان بني أمية زين، أو في مقطع آخر جور الجائرين زين، وبغي الظالمين وما شابه. الإمام ما كان يمكن أن يعبر عن موقفه السياسي صريحا، لكن خلال دعاء يبين هاي الدولة حاكم الجور، هناك جور هناك ظلم، نعوذ بالله نبي إلى الله من هذا الظلم وهذا الجور. تعليق من خلال الدعاء كان هناك إرهاب سياسي تحسين وتنكيل. الإمام الحسين قتل، المدينة انتهكت، المؤمنين المؤمنون قتلوا وردوا شردوا وما شابه، هناك مطاردات سجون وقتل وتنكيل. ما يمكن أن يصرح الإنسان بموقفه السياسي من خلال الدعاء، كان التصريح بصوت عالي من خلال الدعاء. من خلال الدعاء كان هناك تصريح عن التبرع من الظالمين، الالتجاء إلى الله من الظالمين، دور الظالمين، من بغي الظالمين، من دور السلاطين وما شابه. وهذا اللحظة مذكور في كثير من الأدعية، أيضا الإمام في المعارف في كثير من الأدعية. يعني إحنا نقرأ دعاء الافتتاح لحظة عن الصحابة، اقرأ وتأمل في هذا الأمر. دعاء الصباح أيضا اقرأ وتأمل، حتى في المناجات موجودة هذه الأفكار وهذه الرؤى السياسية في قضيتنا وفي قضايا الظلم. موقف من الظلم كان يغرس في نفسه، يرفض الظلم، ما يقبل الجور، ما يقبل الظلم، يشكي إلى الله وهو في نفسه رافض لهذه موقف. وبيان سياسي من خلال الدعاء الإمام، حيث الإرهاب السياسي، الإرهاب الفكري، الإرهاب الأموي كان يمنع من التصريح بالموقف السياسي، بس الإمام موقفا من خلال الدعاء السجادة. في أدعية أيام اللحظة إلى النصرة، هذا بعض طبعا من الأبعاد الأدعية بيان التطلعات والأهداف الثانية والحقيقية. فنعلمنا الدعاء يقول الإمام أي تطلع أي هدف حقيقي له، قولي في كل يوم اثنين منك منك نعمتين في السنة، اقبلي في الأربعاء أربعة، اقبلي في الخميس خمسة. شوفوا هنا الأهداف أو الطلبات اللي نطلبها من الله سبحانه وتعالى، هنا أكو أهداف وتطلعات، يقول هذه الأهداف الحقيقية. أهدافك الحقيقية في الحياة يريد صحح مسارنا. شنو الأهداف والتطلعات التي يجب أن يتطلع إليها الإنسان؟ هل يتطلع إلى حظوظ المادة؟ إلى هوامش الحياة؟ إلى توافق الحياة؟ أن يتطلع إلى ما يسمو إليه الشيء الدائم؟ لكن الدعاء يعلمنا تطلعات، يخلق مجموعة بس. شنو تطلب؟ اطلب هذا 1، 2، 3، 4، 10، 20 مجموعة من التطلعات، يخلق في ذهنك إلى ماذا تتطلع؟ شنو تريد أنت من الحياة؟ شنو تريد من ربك؟ وتطارق يجي بس بأفكار يقول لك هذه الأمور تطلع إليها، اطلبها من الله سبحانه وتعالى وسعى إليه. هذا تطلعات حقيقية، مو إنسان مو يعرف إنه يتطلع، مو يعرف إنه أهدافه وأهداف خاطئة، تطلعات خاطئة، بعدين في يوم القيامة كلها ضاعة منثورة، حياته كلها لا. الإمام يجي يقول لك هاي تطلعات، هذه أهدافك، هاي نقرأها من خلال أدعية صحف السجادية في كثير من الأماكن مبثوثة. يبين الدعاء أصول الثقافة الإسلامية،
مرجعية القرآن. زين لما احنا نلجأ الى القرآن شو نقرأ في دعاية المستفى؟ نقرأ في دعاية المستفى يكون عندنا ارتباط بالقرآن. بعض الأدعية عندنا ارتباط بالله ان الله سبحانه وتعالى هو مصدر ثقافتنا مصدر تشريعنا، مو اي واحد يجي يقول فكرة ويلا. لا، الثقافة لابد ان تكون ثقافة ربانية. هذه مثلا الأدعية يجي هذا من باب المعرفة. ثقافتنا مربوطة من أهل البيت، أهل البيت هم مصدر ثقافة. هذا من خلال الأدعية، هذا موجود من خلال الأدعية. أن أنا رؤيتي موقفي ثقافتي عقيدتي مسألة الشرعية أقتبسها من القرآن من أهل البيت من الله سبحانه وتعالى. هذا مطلوب في الأدعية، يرسخ علاقات بمرجعيتك الثقافية، مصدر تشريعك، مصدر ثقافتك، مصدر رؤاك من خلال هذه الأدعية. فإنه يكون مجموعة من الأصول الثقافية، الأصول الفكرية في طريقة التفكير، في فقه طريقة التفكير. هذا موقف رئيسي لدينا الإمام من خلال الدعاء. بل الإمام سلام الله عليه يريد ينقلنا من حالة الظاهر إلى حالة الحقائق. هنا نرى الهلال، هذا ظاهر يجي إن الإمام يبين، يقرأ مجموعة من الكلمات في الدعاء حتى تبين. هذا شيء ظاهري، حركة ظاهرية في الكون، حركة الهلال، حركة الشمس الغروب، حركة الشروق، زين، دخول رمضان، صباح، مغرب، مساء، وما شابه. هذه حركات ظاهرية يوميا نراها، أو بين فترة أخرى نراها، حركة رعد، مطر، زين، ليل، ظلمة، أو ما شابه من تلك حالات، إن حالات نراها ظاهرية. الإمام يقرأ مجموعة من الأدعية، مجموعة من الكلمات تعبر عن حقيقة الظاهرة. كيف نتعامل مع تلك الظاهرة؟ كيف ننتقل من ظاهرية الظاهرة إلى حقيقة تلك الظاهرة؟ ظاهرة كونية، حركة كونية، ناخذ ظاهرة الشمس تشرق المغرب وتغرب في المساء مثلا، هلال أول الشهر يستهل رؤية الهلال. إيه الإمام شنو هذا الهلال؟ حقيقة الهلال يبين عن عظم الله. شوفوا شلون نتعامل مع الحركة الكونية، نفهم الحركة. الإمام يبين إنه يخلينا ننتقل من الحالة الظاهرية إلى الحالة الحقيقية. يعلمون ظاهرا من الحياة، غير مسألة البشر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، غير مسألة أنتوا هذا اقتصارا على الظواهر والظاهرية منها. ما ينتقلوا من هذه الظاهرة إلى ما وراءها، إلى حقيقتها، إلى عمقها. ولهذا الإمام يجي يعلمنا في بعض الأدعية لنا ها هذه الظاهرة حركة كونية أو حركة يومية أو ما شابه. يجي يقول لك هذه الظاهرة من أحد معانيها هو هذا الإمام. كيف دعاء حينما يرى الهلال، حينما يرى الرعد، حينما يرى الفر، ويربط هذه الحركة وهذه الظاهرة بالله سبحانه وتعالى، يثبت فيها عظمة الله وأن الله هو المسير لها، مو مرصدة من دون تسير من دون كل شيء. لا، أكو هناك مدبر حكيم يدبر هذه الأمور. جانب آخر من الدعوة هو مهم، تعريف الإنسان بنفسه. نقرأ المناجاة، نعرف بنفسه، نعرف بقلبنا. يعني واحد لما تقرأ بعض كلمات المناجاة تبين حقيقة نفسه، حقيقة سيطرة الأهواء، حقيقة القلب القاسي. هذه الأمور نفسك، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعرفه؟ شوفوا أساس معرفة الله لابد أن نعرفه حتى نعرف النبي. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عني. كيف المعرفة الإلهية؟ شلون نعرفها؟ في معرفة النفس أولا، من عرف نفسه قد عرف ربه. نطلب أن يعرف نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول لك اعرف نفسك أولا. إذا عرفت نفسك فتعرفني. الجاهل بنفسه لا يعرف غيره. إذا الإنسان جاهل بذاته كيف يعرف الآخر؟ ما يمكن أن يعرف ربه أو يعرف بقية المخلوقة. لهذا لابد أن يعرف نفسه من خلال الأدعية، يعرفنا بحقيقة أنفسنا. كما يقول الله، لا تحسبوا أنك جرم صغير وفيك انقوى العالم الأكبر. دعوك من فلا تبصر، ودعوك فيك ولا تشعر. قال يبين عرف نفسه، وأنت الكتاب المبين الذي يظهر به المضمر. هذه كلمات ما مقطعة حتى ما وصل فيها ما شابه وبعض مقاطع ما ذكر. إنه معرفة النفس. فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. إمام هذا هي يعرفنا الإمام بحقيقة أنفسنا بالخصوص في المناجاة. بالخصوص في المناجاة يعرف الإنسان حقيقة مكة. من أنا اللي يصير عندي الغروب من الاستكبار وما سابه الابتعاد عن الله وكان يحس بأنا هنا حينما يقول مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، ومن جهة أخرى أنت الرازق وأنا المرزوق، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت المعطي وأنا السائل، أنت المغيث وأنا المستغيث، وما شرهك أحد تعريف من نفسه. من أنا؟ أو لما أشكي إليك نفسا، لا حتى لو أشكي إليك نفسا أن أجي عبر بس الهموم التي تعبر عن نواقصي، تعبر عن وضعي. أنا إذا مسلمان يغتال من خلال هذا الدعاء يعرف من خلال مناجاة أو بعض العلم يعرف الشيطان شلون يجري في دمه، يعرف أن نفس الجبل ترى الشيطان موجود داخل نفسك، تعريف لك انتفت الشيطان ملافق لك في الدم يجري كيف تطالعه. هذا من خلال عزيز إذا ضعم العقاب تعريف النفس حقيقة النفس حتى من خلاله يعرف الوجود ويعرف الكون من أبعاد الدعاء عادة الناس ارتبط فيها هي تهذيب سلوك تزكية النفس تطهير الروح، وهذا شيء طبيعي واضح تعرف من خلال هذا الدعاء تزكى وتطهر من أبعاد الدعاء الحقيقية في الواقع، ولهذا عظمة الدعاء. كل هذه اللي ذكرناها زين ما تعادل هذا البعد، لأن هذا البعد هو اللي قام كل الأبعاد، وبهذا البعد يفضل الدعاء على القرآن حتى على القرآن. هنا في الروايات عندنا واحد يجي المسجد يصلي الصلاة في القرآن ويدعى يصلي صلاة، ويكون قراءة للقرآن أكثر من قراءة للدعاء، وواحد آخر قراءة للدعاء أكثر من قراءة للقرآن، أيهما أفضل؟ يقول الذي أكثر قراءة للدعاء أكثر هو أفضل. تقول ليه؟ لأن أنت قاعد تعرف حقيقة نفسك. الدعاء هو خطاب إلى الله، أنت خطاب تقر بذنوبك تعرف حقيقة هناك خطاب تتلقى، القرآن خطاب تتلقى بعد ما تنفذ. الدعاء والتمثيل هذا هو الخطاب الإلهي. الله سبحانه وتعالى ألقى إليك خطابا، طلب منك مجموعة من التكاليف، طلب منك أن تنوى أن تدعوه، طلب منك أن لا تتكبر منه. الدعاء هو تطبيق عمل القرآن. لاحظوا الدعاء، ولهذا يكون الدعاء فيه مخ العبادة، ولهذا الدعاء يكون عمود الدين، لهذا الصلاة. إحنا قلنا صلاة أغلب دعاء، وأفضل صورة فيه هو الفاتحة كلها دعاء كما بالرواية. وانتسنا لأفضل آية على الباقي يا دعاء بسم الله استعين بالله أبدأ بالله. زين فلاحظ هذا الدعاء ليه؟ لأنه يعبر عن تبتل عن انقطاع. يمكن الإنسان يلاحظ أنت اقرأ القرآن، جربوا هذه الليلة اقرأ القرآن ما تشعر بذاك الانقطاع. قد يكون عند الإنسان انقطاع بس ما تشعر بالانقطاع إلى الله، مثل لما تقرأ الدعاء اقرأ الدعاء تشعر بأنك منقطع إلى الله. وحقيقة الدعاء يعني الإنسان بعد صلاة هجر الدنيا، هجر العباد، هجر الخلق، هجر الماديات، انقطع إلى الله. يعني الآن ما في حاجز بينه وبين الله، كسر وحطم كل الحواجز. هذا الدعاء حقيقة الدعاء هو التبتل، هو الانقطاع إلى الله سبحانه. لهذا نحن في أمس الحاجة إلى أن نفرق ثقافة الدعاء في مجتمعاتنا بالخصوص في هذه الأيام، حيث الثقافة الغربية الإباحية الأفكار المتضاربة حالة الاستكبار عند بعض الشباب المتدينين أيضا لرفض القيم الإسلامية بأي اعتبار كان. هذا لو قرأ الدعاء وتبتل في دعائه هنا يتغير وضعه، يتغير وضعه مو 180 درجة 360 درجة، لأن هذا موصل 360 درجة بعض الأوقات. هذا يبدأ حياة صافية ومصفة، يصفر القضية يصفرها بعد، يصفر حياته الماضية كلها، كل الذنوب ينسيها من خلال شنو؟ من خلال الدعاء والتبتل. لهذا أنا أرى من الضرورة أن تبث ثقافة الدعاء
وتبين أبعاد الدعاء. لا يصير واحد يجي يدعو والله مثل دعاء صميل، دعاء كله يستغرق ثلث ساعة، حواشي تاخذ ساعتين. طبعا الناس ترعبها موقف من الدعاء، ما مريض هذه الحالة. أو إحنا نبحث عن واحد يقرأ الدعاء بحيث أيضا نعيش حالة انقطاع، والإنسان بمفرده يمكن أن يكون حتى لو يكون كل ما يكون، إنسان بمفرده خلي يقرأ المناجات، يقرأ أي دعاء آخر، نفسه يشعر بحالة انقطاع إلى الله. فيصح علاقته مع الله، فينقطع، فيعرف حقيقة لماذا خلق الإنسان. خلق الإنسان حق شنو؟ حق الله سبحانه وتعالى يرحمه. كيف يرحمه؟ الرحمة طريقها هو التقوى. شلون يحصل على التقوى؟ التقوى تحصل عن طريق العبادة. ما هو أفضل العبادة؟ هو الدعاء. أفضل العبادة الصلاة، والصلاة كلها دعاء. الصلاة عمود الدين والدعاء عمود الدين. لاحظوا لنا الصلاة، لما نقول الصلاة والصلاة دعاء، معناها اللغوي دعاء ومعانيها التي تقرأ فيها دعاء. يعني هي طريقات وطريقة الدعاء في حالات متعددة. الدعاء في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود. بل أفضل الحالات أن يقرأ الإنسان الدعاء وهو في حالة السجود. لاحظوا هنا التعبير. ولهذا احنا لما نريد نعبر عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نقول يا رب احنا ندعوك واحنا ساجدين وما شابه. هذه الجبهة ما يمكن ان تسود بالنار. صحيح صحيفة اعمالنا سودة، مسودة صحيفة اعمالنا، لكن ما دام هذه الجبهة خضعت لك ساجدة داعية في حالة الدعاء، هذه الحالة تبيض الصفحة كلها. شوف هذا الدعاء ليش انا صفحات انقطع. انا قررت بان الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، انقطعت اليه، هجرت كل شيء. لهذا نحن بحاجة الى ان نكثر من ثقافة الدعاء. دعاء قميل، دعاء الصباح، دعاء الندبة، شوفوا دعاء العهد وان كانت الارض اخرى، دعاء العهد شوفوا شلون ولاء للامام الحجة واستعداد للانطلاق مع الامام الحجة. دعاء العهد، دعاء دعاء الندبة ترسيخ العقيدة، اقرأ دعاء الندبة كل يوم جمعة، اقرأ دعاء الندبة شوف ترسيخ للعقيدة. اقرأ دعاء التوسل ترسيخ للتوسل بأهل البيت الشفاعة، شوف شلون ترسيخ لعقائد، مجموعة من العقائد ومجموعة من الأفكار. أدعية ترى متناثرة مدفوسة من هنا وهناك في كل شيء. مفاتيح الجنان، الدعاء والزيارة للسيد الشيرازي، مفاتيح الجنان للسيد القمي، المصابيح، الإقبال، أدعية ما شاء الله من أول النهر لآخر النهر. يعني إنسان بإمكان يقرأ في اليوم جزء من القرآن، اليوم يقرأ جزء بس. أدعية مستحبة، عصر الجمعة مستحب دعاء، صبح الجمعة مستحب دعاء، كل مكان مستحب دعاء، في شهر رمضان شوف كل الأعمال. حتى إذا واحد آخر الأعمال شنو الأعمال؟ في مناسبات متعددة، أنت في الحج في هذا الموقف تقرأ دعاء، في هذا الموقف تقرأ دعاء، كل ما شفت تقرأ فيه دعاء، كل عمل تقرأ فيه دعاء، كل الأعمال ها تقرأ فيها دعاء، في أثناء الصوم قبل أن تتناول تلك اللقمة تقرأ دعاء، في السحر تقرأ دعاء، بعد الإفطار تقرأ دعاء، دعاء الافتتاح، في النهار تقرأ دعاء، كل دعاء 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 في كل الأحمر. فلن تقرأ الدعاء كرشيد هامشي، لا لا، رشيدة رئيسية. ولهذا نحن بحاجة إلى أن نرسخ تلك الثقافة، ثقافة أهل البيت. هاي الثقافة لأن فيها تصبح الأمة جبر على محمد به تبنى الحضارة. هذا الدعاء هو الذي يصلح الناس، هو الذي يصحح التطلعات، هو الذي يصحح العقيدة. انت تجلس رمضان كل دعاء، في الحج كل دعاء، في كل شهر دعاء، في كل مناسبة دعاء، في كل برنامج في الصوم دعاء، في الاعتكاف دعاء، في الصلاة دعاء، بعد الصلاة دعاء. عجيب ترى، شوفوا بعد الصلاة الأبواب السماء مفتحة، الإنسان يصلي منه ويطلع منه، الله سبحانه وتعالى يذله يقول أنت ما عندك حاجة، ليش ما دعيتني؟ صليت منه. ولهذا عندنا مقاطع دعاء، اطلب عندك حاجة، عندك مشكلة، عندك هم، اطلب. ما عليك إنسان يقرأها، هذا دعاء، أنت عندك حاجة اقرأها. اقرأ الحاجة التي فيها في داخل قلبك، من كل قلبك اقرأها بعد الصلاة. حاجة تطلب، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. الله سبحانه وتعالى يقول ما عندك حاجة. لاحظوها، انت صليت ودعيتها صلاة دعاء، لكن ايضا بعض الصلاة يقول لك انت ادعى الان حاجة اللي فيها. هاي الطريقة الخطاب اللي احنا علمناك اياه، وفي دعاء ايضا تعقيد القرار، بس يقول الان اذا عندك حاجة، عندك هم، عندك مشكلة، اطلب من الله صلاة. بس اطلب صادق، يبقى الله سبحانه وتعالى يأجل الاستجابة لأن الله استجاب، بس يأجل العطية الآن، يريدك تلح، يعني الله سبحانه وتعالى يريد يحب العبد الذي يكون ملحن في دعاء. يعني انت تروح تطلب حاجة من الإنسان في عليه يتضايق منك، الله سبحانه وتعالى عكس المخلوق. الله سبحانه وتعالى كل ما أتلع عليه يحبك أكثر، كل ما أتلع عليها يقول لك لا، فالوقت ما تشوف الحاجة اللي طلبتها، حتى الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجتك ومكانك، يريد يحب يسمعها الصوت عجيب ترى. الله سبحانه وتعالى ما نحتاج منه، لكن كل هذا من أجل شنو؟ من أجل تربية. لهذا أنا أقول لكم الأخوات إلى تدريس ثقافة الدعاء واختيار الدعاء بفهم أبعاد الدعاء، يعني نقرأ الدعاء بتأمل، وخلنا نقرأ الدعاء بمفردنا أيضا أقوال العامة، بس خلنا نختلي بأنفسنا ونقرأ بعض الأدعية بالخصوص مع المناجاة. خلنا نقرأ هذه الأدعية حتى نعرف حقيقة أنفسنا، نعرف تطلعاتنا، نرتبط بالله، نعرف عقيدتنا وما شاء الله. هذا أكد على الأخوة والأخوات أن يرتبطوا بالدعاء ارتباط وثيق مع تدبر لمعانيه، مع ملاحظة هذه الأبعاد، تصحيح حياتهم كلها من نظرتهم للظواهر، من علاقتهم إلى الناس، من علاقتهم إلى أرحامهم، من علاقتهم مع المجتمع بشكل عام، من علاقتهم مع الله، من علاقتهم مع المادة، من وما شابه. تصحيح لهذه الأمور تكون الدعاء منطلق للتصحيح. أسأل الله لي ولكم أن نوفق لتلاوة هذه الأدعية والتدبر فيها والتأمل فيها حتى نكون من أتباع زين العابدين سلام الله عليه، ممن يحظى بشفاعتهم ويقترب إلى الله ببركة اتباع منهجهم، إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد الشيخ نمر باقر النمر.
قل للذي ألف الذنوب وأجرام وغدا على زلاته متندما لا تيأسن من الجميل، فعنده فضل ينير التائبين تكرما يا معشر العاصين، يا معشر العاصين، جود الله واسع، توبوا دونكم المنى والمغنم، دونكم المنى والمغنم، لا 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 تختشوا، لا تختشوا من قبح ذنب سالف، لا تختشوا من قبح ذنب سالف، إنه يحب بأن يجود ويرحم، يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الأبصار أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجاثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه، والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة، ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى، فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجاثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك وصي رسول الله، وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو، ثم أسلم الذين كانوا معه.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، من تأتيك نبضات. أبدا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني. وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا
عزيز. الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس بيزشكيان. ائتلاف العمار والتنمية بقيادة السوداني يتصدر النتائج النهائية للانتخابات في العراق. الفصائل الفلسطينية ترفض قرار مجلس الأمن وتقول إنه يشكل وصاية دولية على غزة ويحقق أهداف الاحتلال. أهلا بكم. تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف تسلم الرسالة خلال استقباله في مكتبه رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران علي رضا رشيديان الذي رافقه السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي. وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين طهران والرياض. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن بحر قزوين شأنه شأن الخليج الفارسي، حيث يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للبلاد، لافتا إلى أن العلاقة الوثيقة مع الجيران الساحليين قائمة ومتواصلة. وفي كلمة له في اجتماع لمحافظي الدول الساحلية لبحر قزوين بمدينة رشت، أشار عراقشي إلى أن إيران تحيط بها 15 دولة، وهذا العامل الجغرافي يخلق أهمية استراتيجية واسعة للبلاد. وأضاف عراقشي